أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في كتاب الوصية. قال بل في كتاب الوصايا، في كتاب الوصايا قال وفيه فصول. الأول الوصية، لأنه يفرق بين الوصايا والوصية. الوصايا طبعا إن شاء الله ستأتي إن شاء الله في موضوع الوصايا أو الوصايا إن شاء الله يقع الكلام فيها فيما بعد. اليوم إن شاء الله نأخذ البحث الأول وهو الوصية. قال مأخوذة من وصى يصي أو أوصى يوصي أو وصى يوصي، وأصلها في اللغة الوصل، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة، أو وصلة القرب في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. وشرعا تمليك عين أو منفعة أو تسليط للغير على تصرف بعد الوفاة. أول ما بدأ الشارع في بيان الوصية شرع في بيانها لغويا، قال هي مشتقة منين؟ مشتقة مأخوذة منين؟ من وصى يصي، أو مشتقة من أوصى يوصي، أو مشتقة من وصى يوصي. فهو موصي وصية، أصلها الوصل في اللغة. لما نقول وصية أصلها الوصل، شلون يعني وصل؟ لما أنا أوصي فأنا موصي، لما أوصي بشيء بعد وفاتي، هذا التصرف الذي يقع بعد وفاتي أنا وصلته بما قبل الحياة بالوصية. لأن أنا لما أوصي بتصرف شيء ما، فكأنما ربطت هذا التصرف قبل الموت بما بعد الموت. واضح الفكرة؟ ولذا سمي بالوصلة، وصلة بين حالة ما قبل الموت وبين حالة ما بعد الموت. هذا إما لحاظ هذا بهذا اللحاظ، أو الوصية من وصلة القربة في تلك الحال، من وصلة القربة في تلك الحال، تلك الحال يعني حال الحياة،
نعم،
بالقربة في الحالة الأخرى يعني ما بعد الحياة. لكن هذا بناء على أن الوصية مشتمل على أمر قربي، بلي، أو أن الوصية هي من الأعمال العبادية. لأن وصلة القربة في تلك الحال، شو المقصود بالقربة هنا؟ كان المقصود بالقربة يعني نية القربة. هذا إنما يتم لو قلنا بأن الوصية من الأعمال العبادية، أو قلنا بأن الوصية تشتمل على أمر عبادي، فيصير فيه جنبة القربة اتصال ما بين الحال الأولى والحال الثانية. الحال الأولى ما وصية أثناء الحياة، والحال الأخرى ما بعد الحياة. هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الشرعية قال هي تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. طبعا لا يخفى عليكم أن الوصية تنقسم إلى قسمين: وصية تمليكية، وهو أن يوصي، وهو أن يوصي بشيء معين لشخص معين مثلا. واضح الفكرة؟ هذه يسمونها وصية تمليكية. وعندنا وصية عهدية، أن يعهد بأن يتصرف بعد وفاته في شيء من ماله أو ببدنه بعد الموت، يعهده ذلك إلى شخص معين، هذه يسمونها وصية عهدية. مثلا الذي يصلي علي فلان، هذا ما في جنب التمليك. أو كفنوني في الكفن الفلاني مثلا، واضح الفكرة؟ هذه يسمونها وصية عهدية. طبعا الوصية التمليكية طبعا سيأتي التفصيل لكن هذا بنحو الإشارة العامة.
نعم.
الوصية التمليكية طبعا على المشهور أنها عاقد ويشترط فيها القبول، أما العهدية فلا يشترط فيها القبول، وسيأتي التفاصيل إن شاء الله، لكن هذا بشكل عام حتى نضع الطالب في الأجواء. قال تمليك عين شرعا تمليك عين أو منفعة، إما أن أملكه الدار الفلاني الأرض الفلانية البستان الفلاني أو منفعة، أقول اجعل ملكت منفعة الدار سكنها سكن الدار لفلان لمدة سنة مثلا أو مطلقة للعمر كله عمره كله، واضح الفكرة؟ ها. أو تسليط للغير، العهدية مثلا أنا أجعل ولاية، قلت لك أنا العهدية لها عدة مصاديق، العهدية مثلا أجعل ولاية جعلت فلانا قيما على الأولاد القسطر أو على المجانين، واضح الفكرة؟ من أولادي وهكذا، هذا شو يسمونه عهدية. يقول أو تسليط للغير يعني على تصرف بعد الوفاة، بعد الوفاة يعني كالوصية بثبوت الولاية لشخص معين على المجانين على الأطفال. طيب هذا تعريف بيان للتعريف. الآن نبي نزيد أكثر بيان، لأنه قال تمليك والتمليك يشمل شنو بمنزلة الجنس، لذا قال فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة. طيب وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي الوصية، يعني اللي تتعلق به الوصية شنو، هم تتعلق بالعين وهم ما تتعلق بالمنفعة، مو فقط تتملك تتعلق بتمليك عين، لا أيضا يمكن الوصية تتعلق بشنو بتمليك منفعة كسكن الدار، واضح الفكرة؟ بعد يقول ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، مرة أنا أقول شنو ملكتك هذه العين أو لا سيوجد فيما بعد ملكتك ثمر هذا الشجر، يعني حتى اللي بيجي بعدين جعلت لك ملكتك بعد وفاتي ثمر هذا الشجر، والثمر في شيء موجود الآن بعدين، قال حتى اللي بعدين يمكن، إيه يمكن يعني يمكن أن تتعلق الوصية بالعين المتحققة بالفعل ويمكن أن تتعلق بشنه بما سيأتي فيما بعد يعني الموجود بالقوة. إذا قال ويندرج في العين يعني كلفظ العين اللي ذكر في التعريف، ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة يعني الموجودة بالفعل، ها وبعد شندرج الموجود بالقوة، الموجود بالقوة قال كالثمرة المتجددة، وبعد شندرج قال وفي المنفعة شندرج قال المؤبدة، لأنه هو بيّن ماذا يندرج في العين، الآن يريد أن يبين ما الذي يندرج في المنفعة، لأن قال تملك عين أو منفعة، قلنا بأن الذي يندرج في العين ما هو الموجود بالفعل كالشجرة المتحققة بالفعل أو الثمرة المتحققة بالفعل الموجودة بالفعل أو الثمرة التي ستأتي فيما بعد يعني الموجود بالقوة. هنا المنفعة يقول يندرج في لفظ المنفعة، المنفعة المؤبدة شلون يعني منفعة مؤبدة، ملكتك سكن الدار أبدا ودائما، ها وفي المنفعة يعني يندرج في المنفعة المذكورة في التعريف المؤبدة مثل سكن الدار دائما، والمنفعة المؤقتة عطف تفسير عطف على ما تقدم، قال والمؤقت يعني تدخل في المنفعة المنفعة المؤقتة إيش مثل سكن الدار سنة، وبعد والمطلقة قال سكن الدار خلاص هذا مطلقة لم يحدده بسنة ولم يحدده بالدوام، واضح هذه يسمونها مطلقة، لأن يا أخي القضية كما يقال في المنطق، القضية كما يقال في المنطق إما أن تكون على نحو البشرط لا أو على نحو البشرط شيء أو على نحو لا بشرط، يعني مرة أقول جاء زيد عالم هذا قيدت الذي جاء زيد بكونه عالما هذا البشرط شيء، ومرة جاء زيد الجاهل شنو يعني البشرط لا بشرط لا العلم عدم العلم، ومرة أقول جاء زيد هذا مو مقيد لا بذهن مطلقة على نحو لا بشرط، واضح الفكرة، فقد يكون عالم وقد يكون جاهل، ولذا يقولون القضية التي على نحو لا بشرط تجتمع مع ألف شرط، قد يكون عالم قد يكون غير عالم جاهل قد يكون كاتب قد يكون خباز قد يكون فلاح، فهذا يقول الأنواع كلها من المنفعة سواء كانت المؤبدة يعني المشروطة بالدوام أو المشروطة بوقت معين أو شنه
مطلقة
أو المطلقة، واضح الفكرة، يقول وفي المنفعة المؤبدة والمؤقتة والمطلقة، بعد ويدخل في التسليط المذكور في التعريف، لأنه وش قال؟ تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. شو يدخل في التسليط على التصرف؟ الوصاء إلى الغير بإنفاذ الوصية. أوصيت زي ما بالسيد محمد، قلت له أوصيك على أن تدفع المال الفلاني للشيء في المكان. عرفت شلون؟ هذا شنو هو يسمونه؟ الوصاء. عرفت شلون؟ الوصاء إلى الغير بإنفاذ الوصية. أو مثلا أقول لهم الحين مثلا أوصي ورثة، تقول خلوا فلان يبني البيت الفلاني، أو خلوا فلان يلتفت ليش يسمونه للنخل الفلاني. وضع الفكر بعد. والولاية على من للموصي عليه ولاية؟ أوصي بأن يكون زيد وليا على القصر الأطفال وعلى المجاني. واضح الفكرة؟ هذا شنه؟ ولاية. لكن ها، إنما يجوز لي أن أوصي إذا كانت لي ولاية على المولى عليهم، على هؤلاء المجانين. أما إذا لم تكن لي ولاية فلا يجوز لي أن أوصي وأن أجعل أحدا وليا عليهم، لأن أنا ولايته فرع ولايتي. واضح الفكرة؟ ولاية هذا الغير زيد لما أنا أضعه فرع ولايتي، إذا أنا ما لي ولاية عليهم مش أنا أخليه. واضح الفكرة؟ لذا قال والولاية على من للموصي عليه ولاية، ويخرج ببعدية الموت الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بإحداهما بالعين والمنفعة. يقول لما يقول هو ايش قال هو أو تسليط يعني الغير على تصرف من بعد الوفاة، لما قال هالكلام في التعريف أو تسليط يعني الغير على تصرف من بعد الوفاة تخرج الهبة. لأن لما أهبك شيئا أنا سلطتك على التصرف فيه، لكن هذا شنه؟ في حال الحياة. فالهبة أيضا تدخل في القضية، لكن يريد يخرجها لما قال على تصرفهم بعد الوفاة. بعد الوفاة قيد بعد الوفاة احتراز حتى تخرج مثل الهبة، لأنها مقيدة بالتصرف في الحياة، لأن الهبة تصير في حالة الحياة. واضح الفكرة؟ أما الهبة بهبك شيئا بعد الوفاة هذا ذاك بعد الوفاة. واضح الفكرة؟ احنا نتكلم في الوصية المتعلقة بما بعد الوفاة، لا الهبة المتعارفة. ويخرج ببعدية الموت الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بإحداهما، سواء كانت هبة متعلقة بعين وهبت دارا، أو وهبت شنه السكن الدار بعين أو منفعة بإحداهما. وبعد ايش تخرج؟ بقيد بعدية الموت بعد الوفاة، هذا قيد قلنا ايش يخرج بعد؟ وتخرج الوكالة لأنها تسليط على التصرف لكن في الحياة. واضح الفكرة؟ والمفروض أن الوكالة تبطل بالموت، فإذا تبطل بالموت يكون محصور الوكالة في التصرف شنه؟ بالحياة. فإذا بالحياة ما بعد الموت تخرج الوكالة عن الوصي. واضح الفكرة؟ بعد. وينتقض في عكسه، يقول التعريف غير جامع لأفراده في أمور كان ينبغي أن يدخلها، في أمور كان ينبغي أن يدخلها في التعريف. هذا التعريف غير جامع، يعني غير جامع لأفراده ومصادقه. إيش مثل؟ قال وينتقض في عكسه. وينتقض في عكسه يعني غير منعكس، يعني شنه؟ يعني ليس جامعا لأفراده. ها، وينتقض في عكسه بالوصية بالعتق. الوصية بالعتق تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل، لكن ها هي فك ملك. وإيش قاله هو في التعريف؟ قال تمليك عين أو منفعة. هذا تمليك العتق، أوصيت بعد وفاتي أن هذا عبدي فلان يعتق. هذا العتق مو تمليك، فك ملك لا تمليك، فك ملك لا تمليك. فإذا يرد إشكال بأنه مع أنه من الواضح أنه يمكن أن تقع الوصية بالعتق. واضح؟ وينتقض في عكسه، في عكس التعريف بالوصية بالعتق، فإن الوصية بالعتق تخرج من التعريف مع أن المفروض أن تكون داخلة لأن من مصادق الوصية. بعد، فإنه فك الوصية بالعتق. العتق شنه؟ فك ملك وليس تمليكا. وبعد إيش يخرج؟ إيش يخرج؟ التدبير. أنت حر دبر وفاتي، أنت حر دبر وفاتي، ذي وصية ولا وصية؟ وصية، مع أنه يخرج. لماذا؟ لأنه ليس تمليكا، فإنه وصية بعد به عند الأكثر وليس تمليكا. وبعد شيء يخرج من التعريف، والوصية بإبراء المديون وبوقف المسجد فإنه فك ملك أيضا. لما أقول أنا أبرأتك سيدنا من الدين الذي في ذمتك لي، هذا مو تمليك، فكيف يدخل في التعريف؟ أنت أيها المصنف ذكرت القول المشهور في تعريف الوصية، قال تملك عين المنفعة، هذا مو تملك، هذا يعني يلزم منه إبراء المديون، الوصية بإبراء المديون تخرج من التعريف، مع المفروض أن تدخل. وبعد وقف المسجد، الوقف فك ملك، الوقف فك ملك، لما أوقف هذا البيت على أن أجعله مسجدا، هذا أو هذه الأرض على أن أجعلها مسجدا، هذه فككت ملكيتي لها، هذا مو تملك. واضح الفكرة؟ فشون يدخل، شون يدخل في الوصية؟ هذا معناته أن التعريف ما يدخل، ما التعريف لا يشمل هذه الموارد لأنه مو تملك. وبوقف المسجد فإنه فك ملك أيضا. وبعد شيخرج وبالوصية بالمضاربة، يعني هذا عطف على شنه؟ على الوصية بالعتق، وينتقض في عكسه بالوصية بالعتق. وبعد وبالوصية بالمضاربة والمساقات، فإنهم وإن أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمر على تقدير ظهورهما، إلا أن حقيقتهم ليس كذلك، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة. يقول تخرج يا بيقول هذا خروج صحيح، هذا خروج صحيح. يقول ترى تخرج وصيب المضاربة وتخرج وصيب المساقات، هذا الخروج من التعريف صحيح. لما قال تملك هذا تخرج صحيح، ليش؟ لأن الوصية بالمضاربة هي المضاربة حقيقة التمليك، حقيقة حصول الربح. المساقات حقيقة السقي، تحصيل الربح، شو اسمه، تحصيل الثمرة. واضح الفكرة؟ والسقاية أما مو حقيقة شنه؟ التمليك. فتخرج شنه؟ من التعريف، خروج من التعريف صحيح. واضح؟ يقول وإن أفاد ملك العامل، يعني فإنهما يعني المضاربة والمساقات، وإن أفاد ملك العامل الحصة من الربح يعني في المضاربة والثمرة في يعني في المساقات على تقدير ظهور الربح والثمرة، ها، إلا أن حقيقتهما يعني المضاربة والمساقات ليست كذلك، ليست تمليكا. واضح المطلب إن شاء الله؟ وقد لا يحصل ربح في المضاربة ولا ثمرة في المساقات، إيش ينبغي أجل؟ فينتفي التمليك، فينتفي، أنا مكتوب عندي ينبغي، إذا عندكم ينبغي مسحو، فينتفي التمليك. انتهينا من التعريف الآن، الآن نذكر بعض الأحكام. يقول وإيجابها، أوصيت لفلان بكذا، أوصيت لفلان بكذا، أو افعلوا كذا بعد وفاتي. هذا القيد بعد وفاتي، الآن يبين المطلب. يقول هذا القيد بعد وفاتي، هذا القيد يحتاج إليه في الصيغة الثانية. لما يقول افعلوا كذا يحتاج بعد وفاتي، لأن افعلوا كذا أعم من أن يكون بعد الوفاة هو ما قبل الوفاة، فيحتاج إلى قيد بعد وفاتي إذا قصدنا الوصية. أما إذا تقول أوصيت، تقول أوصيت بعد وفاتي، هو الوصية شو مقصود منها عادة؟ بعد الوفاة. فقيد بعد الوفاة إنما يناسب شنو؟ الصيغة الثانية لا الصيغة الأولى. هذا القيد يحتاج إليه في الصيغة الثانية خاصة، لأنها افعلوا كذا الصيغة الثانية أعم مما بعد الوفاة. افعلوا لعلهم شنو؟ افعلوا كذا يعني لعلهم في الحياة، مو بعد الحياة. أما الأولى أوصيت لفلان بكذا، أما الأولى فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة. طيب نرجع لكلام المصنف، وإيجابه أوصيته أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان، افعلوا لفلان يعني عطف على ما تقدم، أو من أدوات العطف، أو افعلوا لفلان بعد وفاتي كذا، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى المطلوب. والقبول الرضا، والقبول الرضا بما دل على الإيجاب، سواء وقع باللفظ قبلت أمضيت وصيتك، أرجو سواء وقع باللفظ أو بالفعل الدال عليه كالأخذ والتصرف، وإنما يفتقر إليه في من يمكن إليه، يعني في القبول، في من، أنا بشرحه إن شاء الله ما بعد أشرحه إلى الآن، وإنما يفتقر إليه إلى القبول في من يمكن في حقه كالمحصور لا غيره، كالفقراء والفقهاء وبني هاشم والمسجد والقنطرة كما سيأتي. الوصية قلنا على قسمين، رجاء الالتفات، الوصية على قسمين، تمليكية وعهدية. التمليك إيش قلنا؟ الوصية بتمليك شيء من ماله بعد وفاته لشخص معين. والعهدية إيش قلنا؟ هي هي الوصية والعهد بالتصرف لشخص معين، إما هذا التصرف يتعلق ببدنه أو يتعلق بماله. طيب طبعا قلنا يعهد لشخص معين، مو يملك شخص معين، يعهد لشخص معين، هذا سميت عهدية. وقد تشتمل وصية في نفس الوقت، هم عهدية. مثلا قلت لك جناب السيد أوصيتك بعد وفاتي على أن تدفع المال لجناب الشيخ عبد الله، ملكت الشيخ عبد الله وعهد لك يا سيد محمد. واضح الفكرة؟ هذا اللي يصير من الوضحات عندكم. الكلام هنا الأولية هل تحتاج إلى إجاب وقبول أم لا؟ هل تحتاج إلى إجاب وقبول؟ التمليكية تحتاج إلى إجاب وقبول أم لا؟ المشهور أنها عقد، والعقد يحتاج إلى إجاب وقبول، لكن بعض العلماء قال لا تحتاج إلى قبول لأنها من الإيقاعات رجاء الالتفات. استدل القائل بأنها تحتاج إلى قبول، قال لأن ثبوت الملك بعدة أدلة، بذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن ثبوت الملك للموصى له بالمال أن ثبوت الملك للموصى له من غير اعتبار قبول الموصى له موجب لإلحاق ضرر المن على الموصى له. يعني أنا أوصيت لجناب الشيخ عبد الله ب100,000 ريال بعد وفاتي، إذا ما نقول لابد من قبوله، هذا المشهور يستدل، هذا دليل الأولي، يقول إذا ما نقول لابد من قبوله هذا يلزم أنه إذا هم يريد يصير من عليه يضرر المن. قاعد تمنع علي أنا ما أريد فلوس وليش يوصل لي؟ قد يرفض الموصى له. ملتفت أنت الآن؟ هذا الدليل الأول. الدليل وهذا يوجب الضرر، ضرر المنة. بعد الدليل الثاني الموصى له قد يوصي الموصي عندما يوصي للموصى له بشيء من ماله، قد هذا الموصى به نفس المال هذا فيه ضرر. مثلا أوصي لجناب الشيخ عبد الله وبعد وفاتي أن العبد الأعمى مالي الفلاني، عبدي الفلاني الأعمى يكون ملكا لشنه؟ للشيخ عبد الله. هش يسوي في الأعمى؟ أو مزمن مصاب بمرض الزمان مشلول، وإذا أوصله هذا قد يشنه؟ قال يضرر أبي ابتلش أبي. فإذا شلون لابد أن نشترط قبوله، قبول الموصى له بالوصية. واضح الفكرة؟ دليل ثالث إذا أنا الموصي أستطيع أدخل في ملك الشيخ عبد الله شيئا من مالي من دون اعتبار لقبوله، هذا يلزم أني أنا تسلطت في ماله بإدخال شيء في ماله لا يرضى به، وهذا غير معقول. واضح الفكرة؟ غير معقول. إذا لابد من قبوله. تعليق صغير، ذكرنا ثلاثة الأدلة، تعليق صغير حفظوا. إحنا اللي المشهور لما نقول أن الوصية التمليكية تحتاج إلى قبول إنما هو في التمليكية الشخصية لا في التمليكية العامة. يعني شنو؟ مرة أنا أملك شيء للفقراء والمساكين، هذا بعد أحتاج إلى القبول. شو منين أجيب أنا كل الفقراء والمساكين كلهم؟ منين أجيبهم حتى أقول لهم قبلة؟
نعم.
أريد أوقف على مدرسة، على طلاب علم مدرسة، منين أجيب كل طلاب العلم؟ بعضهم الآن موجود وبعدين بيجي بعدين، منين أجيبهم؟ إنما نشترط القبول في التمليكية الشخصية المعينة. واضح الفكرة؟ للشخص المعين، التمليك لشخص معين هذا نحتاج إلى قبول، وإلا في غير التمليك لشخص معين لا نشترط ذلك. مثل بريد أملك بني هاشم، قلت هذا للسادة، أريد أن أوقف هذه الدار له ذرية النبي صلى الله عليه وآله بعد ذرية النبي، في ناس موجودين في ناس سيأتوا نبي ما بعد، من نجيبهم ولا ذري، والموجودين من نجيبهم بالآلاف المؤلفة زادهم الله شرفا ورفعا، من نجيبهم ولا ذري. واضح الفكرة؟ شاهد هذا واضح عندكم. يقول والقبول الرضا بما دل على عليه الإيجاب سواء وقع باللفظ أم بالفعل الدل عليه كالأخذ والتصرف، وإنما يفتقر إليه إلى القبول فيمن يمكن في حقه كالمحصور. يمكن في حق قبول خلهم واحد اثنين ثلاثة، أما إذا أجب لي واجد كانوا وقف على الفقراء أو على السادة أو 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 ذمنين أجيبهم ذلك كلهم ذلك. يقول لا غيره، لا غير المحصور كالفقراء والفقهاء وبني هاشم والمسجد والقنطرة كما سيأتي بعد. واستفيد ها شوي بعد أريد أتوسع نوعا ما، بالله ذليك اللي قالوا لا نشترط القبول، استدلوا به، استدلوا بعدة أدلة، نذكر اثنين منها، نذكر اثنين منها. قالوا أول شيء هي من الإيقاعات وليست من العقود حتى نشترط القبول، الوصية التمليكية إيقاع وليست ها زين. يقول لو كان القبول فيها شرط، لو كان القبول فيها شرط لابد لكان لابد أن يكون هناك اقتران بين الإجابة والقبول، في حين أن القبول يكفيه أن يكون بعد الوصية، بعد الوفاة أقصد، بعد الوفاة، فلو قبل الموصى له بعد الوفاة كفى. واضح؟ هذا مما يدلل، هذا مما يدلل على أنها شنو، هذا مما يدل، هذا يعني شنو، هذا التقارن، لو كانت عقد لابد اقتران، هم يقولون قبول يكفي بعد الوصية، هذا دليل على أنه شنو، قلت هذا دليل ليس صحيح. لماذا؟ لأن قولك بأنهم قالوا بأنه يكفي القبول بعد الوفاة هذا دليل أنها لو كانت دليل على أنها ليست إيقاعا، لأنه لو كانت إيقاعا ما يحتاج لقبول أصلا. الحين لما أقول أنت حر دبر وفاتي أيها العبد، أنت حر دبر وفاتي، تحر دبر وفاتي اشترط قابل جعل ولا يقبل، هذا الإيقاع إيجاع فقط. واضح الفكر؟ إنشاء فقط. والإيجاب إحنا مع التسامح يسمونه إيجاء، الإنشاء ما يسمونه إيجاب، الإيقاع ما في إيجاب، لأن إيش معنى إيجاب؟ إيجاب يعني أطلب شيئا يقبل به.
نعم.
عرفت؟ هذا فقط اللي في الإيقاع فقط إنشاء. الشاهد هذا الدليل الأولي. بلي. شوف شلون استدلالهم الثاني، استدلالهم هذا الشكل، يقول لو كان يشترط القبول في الوصية التمليكية بعد الوفاة، بعد الوفاة لو قبل، لنفرض أنه قبل رد قبل الوفاة، يضر هذا لو رد قبل الوفاة؟ هذا ما يضر، سيأتي. فلو قبل بعد الوفاة بعد أن رد قبل الوفاة، قبل بعد الوفاة، هذا يلزم منه أن القبول تقبلون به بعد بطلان الإيجاب الذي تحقق بموت الموصي. واضح الفكرة؟ فبناء على هذا لا يمكن أن نشترط القبول، وهذا لا يخلو من ضعف، هذا لا يخلوه، لأن هذا مجرد دعوة في الحقيقة وليس دليلا. على كل حال يقول واستفيد من افتقارها إلى الإجابة والقبول. هذا الشارح يحشي في مطلب جديد، يقول لما قال المصنف تفتقر إلى إجابة وقبول، هذا معناته أنها من جملة العقود، هذا رد على من قال بأنها إيقاع. بعد إيش نستفيد؟ يقول ومن جواز رجوع الموصي ما دام حيان، والموصى له كذلك ما لم يقبل بعد الوفاة، كما سيأتي أنها من عقود الجائزة. يقول إذا يجوز الرجوع، طبعا هذا مما لا شك فيه، العقد عقد الوصية عقد جائز. لماذا؟ لأن الموصي قبل وفاته يستطيع أن يرجع. مثلا أوصيت لجناب الشيخ عبدالله ب100,000 دينار يملك بعد وفاتي، ولكن قبل الوفاة أنا تراجعته. يمكنك تقول ليش أنا تراجعت؟ يا أخي هيبة، ليش ما تراجع؟ أقدر أتراجع، واضح الفكرة، خلي الأمر إيه. فبالنتيجة لو تراجعت أنا، هذا معناته شنو؟ نستفيد من جواز الرجوع، أنها من العقود الجائزة، من جواز الرجوع الموصي فقط، ولا حتى يجوز رجوع الموصى له، أم نفس الموصى له لو كان حيا، لو كان حي وتراجعت أنا يجوز لي الرجوع وأنا حي. قبلت ثم رجعت، قلت أنا ما أقبلها، أما بعد الوفاة ما في مجال للرد. أنا الموص الوصي هل أستطيع أن أفسخ بعد الوفاة؟ كلا، خلاص أنا مدام قبلت الوصي لا يجلس أن أفسخ بعد الوفاة. أنا الوصي مو الموصي، التفت قاعد أقول. أما إذا قبل الوفاة أقدر أقول لأبوي أنا والله ما أقدر،
ما أريد
أقدر، إيه أقدر. هذا معناته أنه مش نستفيد من هذا المطلب، أن الوصية من العقود الجائزة. طيب، واستفيد من افتقارها إلى الإجابة والقبول أنها من جملة العقود، ومن جواز، وش استفيد من جواز الرجوع الموصي مدى محيا والموصى له كذلك، يعني مدى محيا ما لم يقبل بعد الوفاة، ها كما سيأتي أنها من العقود الجائزة، وقد تلحق شلون يعني، وقد تلحق ما لم يقبل بعد الوفاة، أنه لو قبل بعد الوفاة بعد ما يقدر شنه
يتراجع.
وما يقدر يردها بعد الوفاة. نفرض أنا ما قبلته، شوف التفت ايش قاعد أقول، شوي ركزوا على المطلب، هالفرعيات حفظوها. زيد أوصاني فأنا الوصي. الصورة الأولية أني أنا أسكت لا أقبل ولا أرد، ثم مات الموصي فقبلته، أقدر أتراجع بعدين أفسخ؟
لا،
بعد موتي، بعد موت الموصي إذا أنا الوصي قبلته تكون لازمة. طيب الآن قبلته أنا في أثناء حياة الموصي ثم مات الموصي، أقدر بعد بعد موت الموصي أقدر أن أفسخ؟ الجواب كلا. واضح الفكرة؟ وهي قبل تقدر، قبل الموت تقدر، أما بعد الموت كلا. واستفيد من افتقارها إلى الإجابة والقبول أنها من جملة العقود، ومن جواز رجوع الموصي ما دام حيا والموصى له كذلك، يعني ما دام حيا ما لم يقبل بعد الوفاة، كما سيأتي أنها من العقود، يستفيد أنها من العقود الجائزة، وقد تلحق باللازمة على بعض الوجوه. إيش قلت لك؟ إيش مثل
الرد بعد الوفاة،
كما لو قبل بعد الوفاة فإنه لا يستطيع أن يفسخ بعد قبوله الذي حصل بعد الوفاة. واضح الفكرة؟ كما يعلم ذلك من القيود، يعني كما يعلم أنها من العقود الجائزة أو اللازمة من القيود اللي يذكرها. ولما كان الغالب عليها حكم الجواز، ولما كان الغالب عليها حكم الجواز غالبا تكون عقد شنو؟ جائز. لم يشترط فيها القبول اللفظي ولا مقارنة القبول اللفظي للإيجاب، بل يجوز شنه القبول مطلقا، ما يشترط المقارنة، يعني مو بالمجرد يقول أوصيتك يقول قبلته، لا ما يشترط هذا، يقول ولا مقارنة للإيجاب، بل يجوز القبول شنه مطلقا، سواء تأخر القبول عن الإيجاب أو قارن القبول الإيجاب. واضح هذا المطلب إن شاء الله. ويمكن أن يريد يعني المصنف بتأخره، بتأخر القبول، تأخره عن الحياة ومقارنته للوفاة، والأول أوفق بمذهب المصنف، لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، والثاني للمشهور. شف سطرين جاب عدة مطالب، سطرين جاب عدة مطالب. هل يشترط القبول أن يكون بعد الوفاة حتى تنفذ الوصية ويتم العقد. خلنا نفرض أن قابل في أثناء الحياة، لا، لابد يكون قبول بعد الوفاة. الجواب نعم، الجواب على المشهور لابد يتحقق القبول أيضا بعد الوفاة. التفت زين. طيب غير المشهور مثل المصنف يقول أنا أقول يكفي القبول شنو؟ في حال حياة الموصي يكفي. الآن نرجع للمطلب، إيش قاله هو؟ إيش قاله هو؟ حكايته تصلح المصنف للمشهور ولا ما تصلح؟ إيش يقول؟ يقول ما تأخر أو قارن، يقول تأخر أو قارن هو الأصل، والقبول الرضا، قال والقبول الرضا. تأخر يعني عن الإجاب، أو قارن الإجاب. التأخر لعل المقصود في الحياة، يعني الآن أنا وصلت جناب السيد محمد، نقول يجوز السيد محمد بعد ساعة وأنا حي، بعد ساعة يقبل والآن يقبل، يقدر يقارن يعني بعد مباشرة بعد إيجابي يقدر شنه مباشرة، ومرة يقدر يتأخر ساعتين وساعة ويوم ويومين وأنا حي. هذا المقصود، إيه هذا ظاهر. أما يحتمل إيش مراده؟ يحتمل مراده هي سواء تأخر عن إجابة أو قارن، تأخر عن الحياة، تأخر القبول عن الحياة، أو قارن شنه
الوفاة.
ها شو المقصود؟ قال الرأي الأخير إذا الاحتمال اللي جبناه ترى ذي وافق المشهور، لأن المشهور يشترط لتحقق القبول بعد الوفاة، حتى لو حصل قبول في أثناء شنه في الحياة، أما لازم قبول شنه بعد الوفاة. واضح الفكرة؟ فإذا إذا الاحتمال الثاني وافق المشهور، أما نعم إيه الأول يوافقه هو، لما قال تأخر أو قارن ظاهره أنه يكفي القبول لو تأخر لكن في أثناء حياة شنه الموصي. لذا قال ويمكن أن يريد المصنف بتأخره تأخر القبول، تأخره عن الحياة ومقارنة القبول للوفاة، والأول أوفق بمذهب المصنف لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، والثاني جواز تقديم القبول لما يقول لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة. أكيد حتى المشهور يرى. لا 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 تفهم هالفهم العادي، لا يقولون خلي قائد قدم القبول وعندنا مشكلة المشهور، يقول لازم هناك قبول أيضا بعد الوفاة. واضح؟ وإلا لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، حتى المشهور يرى جواز تقديم القبول على الوفاة، أما لازم قبول بعد الوفاة، قبل الوفاة طبيعي ذا. واضح الفكرة؟ الكلام بعد الوفاة. يقول والثاني للمشهور، واضح الفكرة، وثاني المشهور يعني شنو؟ لأن المشهور قلت لك يشترط أن يكون قبول بعد الوفاة، ولما تقول لما أقول يشترط قبول بعد الوفاة يعني ما يصح عند القبول قبل الوفاة، أي يصح، ما أقول ما يصح، أما أقول لازم يستمر القبول بحيث يتحقق القبول بعد الوفاة. هذا نقطة رئيسية في شرح المطلب، وللأسف الشراح ما ينبهون على النكات الدقيقة ذي الصغيرة ذي، مهمة لفهم الطالب. قال ومبنى القولين، أي قولين؟ أنه يجوز وقوع القبول في حال حياة الموصي، وأنه شنه لا يجوز وقوع القبول في حال حياة الموصي بل لابد بعد وفاته. ملتفت؟ هذان قولان. المشهور ايش يقول؟ لابد من القبول بعد الوفاة. المصنف ايش يقول؟ يكفي القبول قبل الوفاة، قبل وفاة الموصي. واضح الفكرة؟ ومبنى القولين على أن الإجاب في الوصية إنما، هذا إيش دليل؟ دليل شنه؟ دليل عدم جواز القبول قبل الموت، دليل عدم جواز القبول قبل الموت. يعني شنه هذا دليل المشهور؟ دليل المشهور. ومبنى القولين على أن الإجاب، هذا دليل شروع من قبل الشارح في بيان دليل المشهور أنه لا يجوز القبول قبل الوفاة، أن الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة. الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة، لأن الوصية شنو؟ تمليك. أو ما في حكم التمليك مثل الوصية بالعتق، هذا هم في حكم التمليك، مو تمليك لأنه فك ملك، لكن هم في حكم التمليك. واضح شلون؟ لأنها تمليك أو ما في حكم التمليك بعد الموت، لأنها الوصية تمليك أو ما في حكم التمليك بعد الموت. فلو قبل الموصى له، فلو قبل منه الموصى له للوصي، اي في الوصية التمليكية ترى احنا نحشي احنا نصير تمليكية، يعني الموصى له لا بد يشترط قبوله. هم اصل الوصي خلاك اللي هو في الوصية العهدية، لا نتكلم شنو الموصى له، ايه في نتكلم في التمليكية. فلو قبل يعني الموصى له قبله، قبل الوفاة يعني ولا شنو؟ فلو قبل الموصى له قبله قبل الموت لم يطابق القبول الإيجاب. هذا دليل شنو؟ دليل المشهور أنه لا يصح وقوع القبول قبل الوفاة. إيش قال؟ قال متعلق الإيجاب شنو؟ ما بعد الموت، إذن لابد أن يكون قبول بعد الموت. هذا خلاصة شنو دليل المشهور. عطنا دليل غير المشهور، دليل المصنف، وأن المتعلق بالوفاة، هذا دليل الجواز، جواز القبول، وقوع القبول قبل الموت، واضح المطلب؟ وأن المتعلق بالوفاة تمام الملك، وأن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول، والقبض لا إحداث سببه، سبب الملك، فإن الإيجاب جزء السبب، فجاز أن يكون القبول كذلك، وبالموت يتم التمليك، أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه. دليل لطيف بس ما أدري شلون أبينه، رجع الالتفات. يوجد بيانان، بيان الأول يقول إحنا شو نقول؟ إحنا من هو إحنا؟ إحنا المصنف الذين نقول شنو بجواز وقوع القبول من الموصى له في الوصية التمليكية قبل وفاة الموصي، بجواز شنو؟ ايه واضح القبول قبل وفاة. ليش يا اخي؟ ما هو السبب الممالك؟ السبب الممالك ما هو؟ المتعلق بالوفاة هو تمام الملك، المتعلق بالوفاة لا جزء الملك، تمام الملك على تقدير شنو؟ على تقدير القبول يحصل، وعلى تقدير القبض لا إحداث سبب الملك. إحداث سبب الملك قبل الموت والإيجاب، الإيجاب ما يسبب الملكية لوحدها، اللي سبب الملكية الإيجاب والقبول والقبض، مو هذا عطنا إيجاب حصل إيجاب من الموصي وإلى القبول. أنت تقولون مشهور شنو؟ أي لازم عقد، وين القبول وين القبض؟ فلابد الإيجاب جزء سبب، القبول يجوز أن يكون جزء السبب الآخر ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا قلنا بأن الإيجاز جزء السبب الممالك لما بعد الوفاة، يجوز أن يكون الجزء الثاني شنو؟ القبول. فإذا كان يجوز السبب القبول، عرفت شلون؟ إذن شنو؟ الجزء الثاني يمكن أن يكون مقارن للجزء الأول ولا مانع منه، وثم نقول بالقبض بعد الوفاة. إذا حصل القبض بعد الوفاة حصل ملك، بناء على اشتراط القبض بعد الوفاة طبعا، لأن بعضهم ما يشترط القبض بعد الوفاة، واضح؟ في حصول الملك. أو نقول لا يا أخي، السبب الممالك أصلا شنو؟ الإيجاب والقبول و و و والموت شرط، لحصول الملك. مثل الآن بعتك قلت قبلته، أنا بعتك بشرط كذا، حصل هي تملك حصلك متسلسل ما يتحقق الشرط بالموت في الوصية يتحقق الشرط التمليك. واضح الفكرة؟ يقولوا هذا أقوى. وتعلق الإجابة بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبول التمليك قبل الموت. قال يجي واحد يقول تعال الآن الإجابة يتعلق بالتمليك بعد الموت، نقول ما يخالف يتعلق بعد الموت، لكن إذا جعلنا الموت شرط حتحقق مثل العقد. الحين ليش ما تزعل أنت من العقد لما يقول بعتك الكتاب بشرط أن يكون كذا لي وقلت أنت قبلته تحقق تمليك ولا ما تحقق؟ تحقق، لكن الشرط الشرط يمنع النفوذ بس، وإلا في تمليك. يقول وهذا أقوى، وتعلق الإجابة بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبول التمليك قبله وقبل الموت، لأن قبوله هو يقول حصل تمليك، لكن تنفيذ التمليك يعني إن شاء التمليك حصل بالقبول قبله وبالإجاب، بل بالإجاب إنما شنه والأصلا هو القبول بيحصل سواء قبل الموت ولا بعد الموت. واضح الفكرة؟ يعني الآن لما نقول قابل بعد الموت ما يحمو بحاصل هو قبل الموت. احنا موصي لك جناب الشيخ عبد الله بـ100,000 جنابكم حلو مو قليلة. الآن لما أنت تقبل بعد موتي مو قابل يعني قبل موتي، منين تستفيد هذا؟ واضح الفكرة؟ يقولوا تعلق الإجابة بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبول التمليك قبل الموت، لأن القبول قبوله قبول الموصله بعده بعد الموت أيضا، لأن لما أنا قبل قبل الموت هم أنا قبل بعد الموت، وإذا أنا قبل قبل الموت لعلي أنا قبل قبل الموت. إذا قابل بعد الموت ما أقبل قبل الموت، ولو قبلته قبل الموت معناته أني ما نقابل بعد الموت. إذا أنا قابل قبل الموت قطعا بعد الموت بقبل أوضح، لأن بعد مات خلاص واضح. إذا عندي شيء في نفسي لأن حي، أما بعد الموت لا والله بأخذ 100,000. واضح الفكرة؟ هذا إيه. وإنما يصح، ودنا نختم ولكن البحث مستمر، هذا نخليه. وإنما يصح القبول على تقدير الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.